بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع
في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى مالك الصغير رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن نبذة فيما يجب أن يعتقده المرء تجاه ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا في درس الأمس من بعض المسائل، ونبدأ اليوم فيما يتعلق بخلق الجنة والنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة.
في هذه المسألة أو في هذا المقطع بيان عقيدة السلف من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وقد تضمن 5 مسائل. المسألة الأولى خلق الجنة والنار الآن. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. والمسألة الثالثة نظر المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. والمسألة الرابعة أن الجنة هي دار الخلود التي أهبط منها آدم عليه السلام. والمسألة الأخيرة أن الكفار يحرمون من رؤية ربهم يوم القيامة. فالمسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما ما يشاء. قال الله عز وجل بخصوص الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما جاء في نعيم القبر من أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخسوف عندما رأى عنقودا متدليا من ثمار الجنة فأراد أن يتناوله، وأخبر أنه لو أخذه لأكلوا منه إلى قيام الساعة. وما أخبر به عن جعفر بن أبي طالب من أن الله عوضه عن يديه اللتين قطعتا في سبيل الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وما جاء في خبر والد جابر وما أعده الله له ولسائر الشهداء وما إلى ذلك من الأدلة الواضحة على قبولي على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن، وأن الله عز وجل يزيد فيها ما يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى الله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. والأدلة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. وأما النار فهي موجودة مخلوقة أيضا، قال الله عز وجل: أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال جل وعلا بشأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من رؤية تنور الزنا ومن بعض المشاهد التي رآها في النار وما إلى ذلك من النصوص الواضحة، وما جاء في عذاب القبر وأنه يفتح له، وأن المعذب يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الذي غل شملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه نارا. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب من هلك أو من عذاب بعض المعذبين، مثل قوله مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه يمشي بالنميمة وأما الآخر فإنه كان لا يستتر من بوله، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على ثبوت وجود النار وأنها مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة. والجنة هي دار الخلود، جنة الخلد التي أهبط منها آدم عليه السلام، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. ولا شك أنها درجات، وأعلاها الفردوس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى مكان في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم من أهلها. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم رؤية لا شك ولا ريب فيها، وأنه يتجلى لهم، وأنه أفضل نعيم، وأنه أعظم نعيم يمر بهم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول التعبير بالوجوه التي هي محل العينين والعينان هما محل النظر، ثانيا تعديتها بحرف إلى، لأن نظر إما أن تعدى بإلى وإما أن تعدى بفي وإما أن تعدى بدون حرف، فإن عديت بإلى كان المقصود نظر العين كما في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن عديت بحرف في كان المقصود التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، كما في قول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإذا عديت بدون حرف كان المقصود الانتظار والتمهل، كما في قول الله تعالى حكاية عن المنافقين يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم. وقد عديت في هذه الآية بإلى، فهي نص في النظر إلى وجهه الكريم، وقد فسر هذه الآية بهذا التفسير غير واحد من السلف. ومن ذلك قول الله عز وجل تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تفسير هذه الآية فقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه، فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك أفضل نعيم يتمتعون به ويرونه. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة، معنى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد أنكرت أربع طوائف من الضلال رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. كل هذه الطوائف الأربع أنكرت رؤية المؤمنين لربهم، كما أنكرت سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. ولن ندخل في تفاصيل الردود على شبههم الفاسدة لأن الوقت لا يمكننا من ذلك، ولكن نقول لبعض الإخوة الذين تأثروا ببعض مذهب المعتزلة، وهم قريبون من أهل السنة في الجملة في بعض المسائل، وقد وقعوا في إنكار الرؤية بسبب إلزام المعتزلة لهم بذلك، فإن تلك الطائفة تنكر علو الرب سبحانه وتعالى. فقالت لهم المعتزلة: أنتم تتناقضون، فإما أن تثبتوا العلو وسائر الصفات كما أثبتته أهل السنة ويسمونهم طبعا المجسمة، وإما أن تنكروا رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وتوافقوننا نحن المعتزلة. فرجع بعضهم، وإن كان قد تاب في آخر حياته، ومنهم الإمام المعروف أبو المعالي الجويني يرحمه الله، فإنهم قد أثروا عليه فترة حتى أنكر الرؤية كما أنكر العلو، ولكن رجع بعد ذلك كما ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنه رجع إلى منهج السلف رحمه الله تعالى في حكاية ذكرها بعض أهل العلم، وهو أنه كان يقرر نفي العلو، تأويل صفة العلو لله تبارك وتعالى. فدخل عليه رجل يقال له الهمذاني، فلما سمعه يقرر نفي صفة العلو قال له: أيها الشيخ، ماذا تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يتوجه إلى الله، وهي ضرورة التوجه إلى العلو حال الدعاء؟ ففكر أبو المعالي ونزل، ويقال إنه لطم نفسه وقال حيرني الهمذاني حيرني. والذي يظهر نرجو الله أن يكون قد رجع وترك مذهب الاعتزال أو التأويل الذي على حد الاعتزال. وأما الكفار فإنهم يحجبون من رؤية ربهم تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا، عفوا، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن هؤلاء حجبوا عن ربهم حال السخط، فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال الرضا. فهذه مسائل مهمة يجب أن يعتقدها المسلمون اعتقادا جازما، في أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية لا تأويل فيها، وليس المقصود أنهم يرون نورا فقط، وليس المراد أنهم يرون نعيما فقط، ولا غير ذلك مما تقوله من المؤولة والمعطلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يثبتون هذه الصفة كما يثبتون سائر الصفات. فنقول في المجيء كما قال الإمام مالك إمامنا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول: المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان بحقيقة المجيء واجب والسؤال عن كيفية المجيء بدعة، ولا يجوز أن نؤوله بحال من الأحوال، لا بمجيء الرحمة ولا بمجيء الأمر كما تقوله المعطلة والمؤولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تجدون في بعض كتب التفسير: وجاء ربك أي وجاء أمره أو وجاءت رحمته، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه وإخراج للآيات عن مدلولها التي دلت عليها، وهذا فعلوه انطلاقا من مبادئهم القائمة على تأويل أسماء الله وصفاته، وقد قدمنا القواعد المهمة في ذلك في الدرس الماضي. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
العياذ بالله. تضمن هذا المقطع مسألتين: المسألة الأولى الإيمان بحقيقة الميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حقيقي الله أعلم بكيفيته، دل عليه القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والآيات في إثبات الميزان كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما جاء في قصة صاحب البطاقة حيث ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح أنه يصاح برجل في يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيقال له أتنكر من هذا شيئا فيقول لا فيقال له أتذكر لك حسنة فيبهت الرجل ولا يذكر شيئا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة فيؤتى ببطاقة كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيحار الرجل ويقول أين هذه البطاقة من تلك السجلات فيقال إنك لا تظلم شيئا فتوضع البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. الله أكبر، ما أحلم الله على عباده وما أحسن فضله عليهم سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وإياكم من فضله. ومن أنكر الموازين والكف واللساء والميزان له كفتان كما ثبت في هذا الحديث الذي سمعناه الآن. وأنكرته المعتزلة وكثير من الطوائف المنحرفة وقالوا نحن لا نعرف إلا ميزان الفوال والبقال وحري بمن يعتقد ذلك أن تطيش موازينه وأن تخف موازينه والعياذ بالله عقوبة له حيث أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وعقيدة السلف الإيمان بكل ما أخبر الله به من المغيبات سواء أدركنا حكمة ذلك أم لم ندرك، ونحن متعبدون بعبادة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما جاء في الكتاب والسنة نذعن له ونسلم به ونقول سبحانك ونقول آمنا به كل من عند ربنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. المسألة الثانية أنهم يؤتون صحائفهم، فالمؤمنون يؤتون صحائفهم بأيمانهم والكفار يؤتون صحائفهم بشمائلهم مغلولة من وراء ظهورهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يقال لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وهنا مسألة، وهو أن الله عز وجل قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وعندنا حديث يقول: من نوقش الحساب هلك. فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما ذلك العرض يقال له فعلت في يومي كذا وكذا كذا وكذا وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا. وأما من نوقش الحساب فإنه يهلك والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
الصراط جسر ينصب على متن جهنم يمر من خلاله العباد بحسب أعمالهم، وهو المراد بقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالورود المقصود به المرور على الصراط، ويكون ذلك بحسب الأعمال. فقد دلت النصوص الصحيحة على أن منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنه من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من له نور ضئيل في أخمص قدميه يضيء تارة فيصعد وينطفئ تارة فيسقط إلى أن يجوز. وأنه يمر على المؤمنين كصلاة يؤديها أحدكم، وأنهم يمرون بسلام، وأن دعاء الأنبياء عند المرور على الصراط ما هو؟ اللهم سلم سلم، ونحن نقول اللهم سلم سلم. وهو حق يجب الإيمان به، وقد أنكرته المعتزلة وسائر الطوائف المنحرفة التي لا تؤمن بالمغيبات، وحسبنا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الصراط هو آخر معابر النار، أو آخر المعابر التي يجوزها المؤمنون، وأن الحوض والميزان والشفاعة كلها قبل ذلك فيما يظهر، ولأنه ليس بعد الصراط إلا من يجوز ويدخل الجنة أو يكردس في النار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
والعياذ بالله. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم طوله مسافة شهر، وعدد آنيته كنجوم السماء، وشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأحاديثه متواترة رويت عن جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، والفرط هو الذي يسبق غيره، وإنه لا يذاد عنه أقوام. فأقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية أن عليهم آثار الوضوء. فيقول إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وسواء كان هذا التغيير بالبدع والمحدثات أم بتغيير أحكام الله عز وجل أو نحو ذلك مما يقع فيه بعض المبتدعة والعصاة. يقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولا يلزم أن يكون هؤلاء كفار، بل الظاهر أنهم مسلمون وقعوا في بعض البدع وفي بعض المعاصي. وهناك تنبيه: تزعم الرافضة قاتلهم الله أن قوله أصحابي أصحابي أن هذه الرواية تدل على ارتداد الصحابة عن الإسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سيأتي بعد قليل الكلام على فضلهم. وهذا التفسير تفسير فاسد من قبل هذه الفرقة المارقة الكافرة الملحدة، فإنه لم يقل به أحد غير هؤلاء، وكل الناس يحترمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا الخوارج والروافض. حتى بعض الطوائف الأخرى الذين عندهم بعض الانحرافات يحترمون الصحابة ولا يرضون أن ينال منهم، وإنما شذ في الخوارج، سواء الخوارج المعاصرين أم الخوارج القدامى الذين يكفرون المسلمين وسيأتي الكلام عليهم بعد قليل، وكذلك الرافضة الذين خونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم قد ارتدوا عن الدين ولم يبقى إلا 7 أو 4 أو 14. هكذا تزعم طائفة الرفض الإمامية الاثنى عشرية المسماة بالجعفرية زورا وبهتانا. فإن جعفر الصادق رحمه الله، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، بريء منهم ومما يدعون أو مما ينسبون إليه، وإنه من كبار السلف الصالح، من كبار التابعين. فنتنبه إلى هذه المسألة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول، وسيأتي الكلام عليهم، لكن أحببت أن ننبه عليها في هذا الموضع، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا ليس بغريب، فقد حرفوا القرآن وزعموا أنه ناقص وأنه محرف، وأن أبو بكر وعمر وعثمان حذفوا منه وخبأوا منه، فعلى الله عما يقول علوا كبيرا. الذي قال: إنا نحن ماذا نزلنا الذكر وإن له لحافظون، لكن هؤلاء الأوغاد المنافقين لا يلتفت إلى أقوالهم ولا يلتفت إلى أراجيفهم. إنما ننبه أيضا على شيء آخر، نحن لا نستغرب إذا نالت الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دأبهم منذ أن خرجوا عن أهل السنة والجماعة وشذوا وألفوا كتبا كلها موضوعة ومكذوبة ومختلقة ومليئة بالكفر والشرك والتقول على الله عز وجل. وعندهم ما هو أطم، يعتقدون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، ويعتقدون أن للولي لأوليائهم حق التشريع من دون الله، ويكفرون أصحاب النبي وأزواجه، حتى عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات هم يتهمونها بالإفك، لعنهم الله. أقول نحن لا نستغرب من هؤلاء ما يقولون، لأنهم أمة منبوذة وكفرهم ظاهر، لكن نستغرب من أن يقدح أشخاص ينتسبون إلى أهل السنة في بعض الصحابة، كما قدح صاحب الظلال في عثمان بن عفان رضي الله عنه، وصفه بالمحاباة والظلم، ووصف عمرو بن العاص ومعاوية بالردة عن الإسلام وشراء الذمم، ووصف كل من شارك في صفين والجمل بالارتداد، إذن يشمل ذلك حتى علي وحتى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء الكتاب لم يتعلموا على العلماء، وإني لا أستغرب أن توجد فئات تدافع عن هؤلاء وتدافع عن مثل هذا الكاتب، ونحن لا نتكلم في خاتمته أو مصيره أو مصيره عند ربه، هذا نكله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كتبه موجودة بين أيدينا تنطق بهذه الألفاظ من تكفير بعض الصحابة ومن النيل من بعض الأنبياء، كما قال عن نبي الله موسى عليه السلام في سورة القصص عند قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال إن موسى عصبي المزاج والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. كما قلت لكم أنا لا أتكلم في مصيره أو عذره، لعله جاهل يترك أمره إلى ربه، لكن هل يحل لنا أن نسكت عما في كتبه من الضلالات والخزعبلات والقول بوحدة الوجود وإنكار أسماء الله وصفاته وتكفير المسلمين جميعا بلا استثناء؟ هل يجوز السكوت عن ذلك؟ وهل يجوز لك أنت أيها الداعية أن تدافع عن أمثال هذا الرجل ومن سار في ركابه من التكفيريين الذين كفروا الأمة أو كفروا أكثر الأمة أو حكام الأمة؟ هل هذا يجوز؟ أنا أقف عند هذه النقطة وأركز عليها لسبب، وهو أنه يوجد أناس عندهم عواطف نحو هذا الرجل يقولون لك حتى ولو كانت عنده هذه الأشياء فإنه رجل مجاهد وشهيد. متى كان شهيدا؟ لا يجوز أن نحكم بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نقول لمن يقتل نفسه من أجل الخبز، نقول ولو كان نصرانيا نقول إنه إيش؟ إنه شهيد. أصبحت الشهادة مجانا، يفتي بها فلان وعلان من أدعياء العلم ومن الضالين ومن الجهلة والسفهاء الذين نصبوا أنفسهم في بعض الفضائيات فضلوا وأضلوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وإيش؟ وأضلوا. هذا شأن أرباب بعض الفضائيات في بعض الدول الإسلامية الآن، يشهدون لمن هب ودب بالشهادة حتى للنصارى، وأيضا يفتون بحل الربا ويفتون بحل الغناء ويفتون بحل التوارث بين المسلم وغير المسلم ويفتون بجواز المظاهرات الغربية الماسونية اليهودية الصهيونية، لأن المظاهرات مبدأ ماسوني صهيوني يهودي، دخيل على بلاد المسلمين. لا تحل قضايا المسلمين بالمظاهرات التي استوردناها من اليهود والنصارى أبدا، بل هذه الغوغائية بعينها. وهؤلاء الذين أشرت إليهم علماء السوء الذين أفتوا بجواز المظاهرات، والله لا دليل عندهم إلا دليلان: إما أحاديث موضوعة ومختلقة وضعيفة، أو آيات وأحاديث صحيحة يلوون أعناقها ويحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. فإياكم وإياهم، واحذروا من فتاواهم فإنها فتاوى ضالة. وإني أستغرب من بعض طلبة العلم أن يتعاطفوا مع هؤلاء ويسمعوا لهم أو يأخذوا عنهم أو يدافعون عن هؤلاء التكفيريين الذين يكفرون الأمة بالكبائر أو حتى بدون كبائر، يكفرونهم بمحض الآراء التي ينشرونها ويبثونها هنا وهناك. فانتبهوا، أصحاب الرسول حمى، وسيأتي الكلام على فضل الصحابة بعد قليل. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد
هذه المسألة مهمة جدا، وهي الأساس، وهي تعريف الإيمان عند السلف: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ومن السلف من يقول الإيمان قول وعمل، ويعني بذلك قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يقول الإمام البخاري: أدركت ألفا من السلف يقولون الإيمان قول وعمل، وروي مثل ذلك عن سفيان: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. ولا مشاحة في الاصطلاح من حيث الذين عبروا بأنه قول وعمل واعتقاد، أو الذين قالوا الإيمان قول وماذا وعمل، لأن القول يشمل قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ويشمل قول القلب وهو الصدق واليقين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأما عمل القلب فهو جميع أكثر أعمال العبادة القلبية، كالخوف والرجاء والخشوع والخضوع والمحبة والإنابة والإخلاص والرغبة والرهبة والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب، التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وأساسها ثلاثة: لا بد أن تجتمع في كل قلب عبد مؤمن، وهي التي يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، فمن يذكرها لنا بسرعة. جميل، من يذكرها أركان العبادة القلبية؟ الخوف والرجاء والمحبة. بارك الله فيك. اسمك؟ يستحق مراد بن مصطفى الجائزة. تفضل خذ جائزتك.
الحسن.
الخوف والرجاء والمحبة، ولا بد أن تكون هذه متكاملة في قلب العبد المؤمن، فلا يعبد الله من بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالمحبة وحدها. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي إباحي. المرجئ هم الذين يرون أنه لا يضر مع الكفر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كأولئك الذين حولوا عبادة الله إلى تغزل وتنغم وتتيم فيه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك بعضهم يتكلم بكلام يشبه التغزل بالنساء ويقول هذا حب لله عز وجل، أبدا تحن إليكم الأرواح ويصاله ريحانه والراح، بالسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما أعمال اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، مثل الذكر وتلاوة القرآن. وأما أعمال الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، مثل ماذا؟ كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وسائر العبادات التي فيها جهد بدني. ولا نلتفت إلى من شذ في تعريف الإيمان من الطوائف المنحرفة، فالجهمية قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة، لو كان مجرد المعرفة لكان إبليس مؤمنا، لأن إبليس يعرف ربه أليس كذلك، ولكان فرعون مؤمنا لأنه يعرف ربه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك المرجئة القائلون، الجهمية القائلون أن الإيمان هو مجرد التصديق. وكذلك من قلدهم من الطوائف القائلين بأن الإيمان هو القول والتصديق فقط، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وكلها طوائف ضالة تبتعد وتقترب بحسب معتقداتها. وعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، يعني لا مخ عظامه. قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب علينا أن نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وخلاصتها كما تقدم أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية صحيحة إلا بإخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو ما بني على أصلين، أولهما إخلاص العبادة لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان متلازمان أو ركنان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة ولا متابعة بلا إخلاص. وقد جمع الله بينهما في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الإخلاص يقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ويقول جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي المتابعة يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
قول المصنف رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، مقيد بما قيد به الإمام الطحاوي في مثل قوله: ما لم يستحله. وإلا فبعض الذنوب إذا استحلت ولم يرجع وقيمت الحجة على صاحبها ولم يرعوي فإنه يكفر، ما دام مستحلا لهذا الذنب وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. فهذا القول ليس على إطلاقه، لكن المصنف يعني يخاطب أهل السنة، وأهل السنة مجمعون على أن من استحل أمرا من الأمور المحرمة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون كافرا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، كما فعل عمر رضي الله عنه مع قدامة ابن مضعون وغيره ممن استحل بعض الأمور. فعلينا أن نعي هذا، ولا سيما أننا في عصر كثرت فيه البدع والأهواء، وانتشر فيه مذهب الخوارج المكفرون، وقد خطط ودعمهم أهل الكفر قاطبة، وإن كانوا يدعون إظهار العداوة لهم فإنهم هم الذين يدعمونهم في الباطن. أقول إن التكفيريين عملاء لأهل الغرب، لليهود والغرب، شاءوا أم أبوا، أعني بعض زعمائهم. وأما بعض الناس المغرر بهم فهم كالإمعاوات، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كالببغاوات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمن من أن يكون إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، يعني لا يكون ببغاء يقلد، بل عليه أن يتعلم منهج السلف الصالح، فإن عليه نورا لمن وفقه الله. منهج السلف لعل يلخص خصائصه في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، فلينتظر من أراد الفائدة. فإذن لا بد أن نحذر من هذا التكفير، وخوارج هذا العصر المكفرون أشد غلوا من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى صحيح أنهم يكفرون واستحلوا دماء المسلمين، حتى بعض دماء الصحابة كما قتلوا عليا وأرادوا قتل عمرا ومعاوية، لكن الله سلمهما واستشهد علي رضي الله عنه. لكن خوارج هذا العصر أضافوا إلى، لكن أولئك كانوا واضحين، خوارج القدامى يعني واضحون، برزوا في الميادين وأعلنوا عقيدتهم الفاسدة ولم يخفوها. أما خوارج هذا العصر الذين يكفرون المسلمين ويستحلون القتال في بلاد المسلمين ويسمونه جهادا، وهو جهاد مزيف، جهاد في سبيل الشيطان، ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهو الاختفاء والعمل في السراديب والدهاليز والتعامل مع الكفار والاندساس بينهم لينقلبوا على المسلمين وليكيدوا للإسلام والمسلمين باسم الإسلام، والإسلام من كثير منهم براء. فعلينا أن نحذر من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد كفر صاحب الظلال الذي أشرت إلى أقواله التي نال فيها من الأنبياء ومن الصحابة، كفر جميع الأمة حتى المؤذنين والأئمة في مساجدهم، ولم يستثن أحدا. وصل الحال ببعضهم من أتباع ذلكم الرجل إلى أنه يقول لم يبقى على وجه الأرض مسلم إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد بالذنب ما لم يستحله، وحتى بعد الاستحلال لا بد أن ينبه وتقام عليه الحجة، ولا بد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يحكم عليه بالكفر، والذي يحكم هم العلماء الربانيون ليس سائر الناس الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فانتبهوا لهذا. يقول بعض السلف لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. فانتبه، هؤلاء الذين ساروا على منهج صاحب الظلال وكفروا المسلمين قاطبة، هؤلاء خطرهم عظيم، وخطرهم يكمن في أنهم يتكلمون باسم الدين، ولذلك هم من الخطورة بمكان، فيستحلون دماء المسلمين ويستحلون التفجير والتدمير حتى في بلاد الحرمين. استحلوا التدمير والتدبير والتدمير والتفجير حتى في مكة والمدينة، ولكن الله خذلهم. وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تظهر لهم يعني بعض يظهرون بعض الظهور، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ما زالوا يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال. فاحذروهم فإن أمرهم خطير. نعم فضل.
قال رحمه الله تعالى وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.
قال الله عز وجل في حق الشهداء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأخبر عن نسمات نسمة المؤمن أيا كان هذا المؤمن أنها طائر يعلق في شجر الجنة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك، ونتوقف عند هذا الحد ولا نحدد مكان الأرواح كما تزعم بعض الطوائف الفاسدة. والشهداء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قاتل لتكون كلمة الله والعليا هي العليا، نقول نرجو الله أن يكون شهيدا، لكن لا نجزم لأحد منهم بالشهادة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالقبر كما تعلمون هو أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته. نسأل الله أن يجعل قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة. المقصود أن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون، كما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل، والذي جاء فيه بعض ما يتعلق بعذاب القبر، وكذلك في حديث سؤال الملكين، وأنهما ملكان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، وأن روح المؤمن تصعد بها الملائكة ثم تعاد إلى جسدها، فيسأل تلك الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب المؤمن فيفتح له باب من الجنة فيقول: ربي أقم الساعة، ويقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. وأن الكافر بخلاف ذلك، نختصر الحديث، وأن الكافر تتفرق روحه في جسده فينزعها ملك الموت كما ينزع السفود من الصوف المبلول، ثم يصعد بها إلى السماء في أنتن ريح وأقبحه، ثم تطرح روحه طرحا بعد أن تغلق دونها أبواب السماء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يسأل تلك الأسئلة نفسها، فلا يجيب الكافر ويقول: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين الجن والإنس، ويقول: رب لا تقم الساعة. فالقبر إما أن يكون روث من روث الجنة يفتح له من فيأتي باب منها فيأتيه من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة، والكافر حفرة من حفر النار يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: رب لا تقم الساعة. وفعل المسلم أن يستعيد بالله من ذلك، وقد جاء في الحديث: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلى المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونعيم القبر وعذابه حق، سواء كان مدفونا في مكان أو احترق بالنيران أو أشلاء في البحر أو أشلاء في بطون السباع أو ترابا أو عظاما، نؤمن بأنه إما أن يكون منعما وإما أن يكون معذبا إلى قيام الساعة. وقد أنكر ذلك المعتزلة وبعض الطوائف الضالة. فنحن والمؤمنون من أبر صفاتهم الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم.
الله تبارك وتعالى وكل بنا حفظة يكتبون أعمالنا، وهو أعلم بأعمالنا، لكن هذا من دلائل قدرته ومن عجائب خلقه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فملك يكتب الحسنات عن اليمين وآخر يكتب السيئات عن الشمال، فعلينا أن نؤمن بهم وأنهم لا يفارقانه أبدا إلا في حالات خاصة، وهما يكتبان حتى ولو بعد عنه في مثل حال دخوله الخلاء أو في مثل وجود كلب أو صورة في بيته، فإنهما وإن كان بعيدين فإنهما يكتبان كل أفعاله، والله تبارك وتعالى أعلم بما يكتبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
ملك الموت هو الذي وكله الله بقبض الأرواح، ولا تصح تسميته بعزرائيل، وإنما كل ما ثبت أنه ماذا؟ أنه ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وهم لا يفرطون. وقال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك، وأن ملك الموت قد وكل بقبض أرواح العباد، ولا ندخل في كيف ولما وبأي طريقة، وهل هو ملك واحد أو أكثر من ملك، كل ذلك نكله إلى الله عز وجل. لكن كيف جاء تارة قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتارة أسند إلى الملائكة، وتارة أسند لنفسه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والجواب أن الله عز وجل هو المقدر، فبهذا الاعتبار هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، وباعتبار أن ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وباعتبار أن الملائكة الذين عبر الله عنهم بالرسل توفته رسلنا وهم لا يفرطون هم ملائكة الرحمة أو ملائكة ماذا؟ العذاب. فملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقيها في يده طرفة عين، بل تأخذها وتصعد بها إلى السماء على النحو الذي تقدم بيانه، فكل قد أسند إليه بحسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
الله أكبر. خير القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة، والمقصود بالقرن الجيل على الصحيح، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، والبعض يحدده بمئة عام وهذا لا يصح، والصواب أن يقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين وهكذا. وخير القرون على الإطلاق هم الصحابة، ثم التابعون، ثم التابعون لهم في القرن الذي بعده. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهناك رواية أخرى أنه ذكر رابعا قال: ثم الذين يلونهم، أربع مرات. وعلى رأس هؤلاء كلهم وخيرتهم هم الصحابة الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى. والواجب علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نترضى عنهم، فحبهم عبادة لله تبارك وتعالى واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نلخص الموقف من الصحابة فيما يلي: أولا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهؤلاء هم خير القرون كما تقدم. ثانيا، الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، فقد رضي الله عنهم ورسوله، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فلنترضى عنهم جميعا بدون استثناء. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب أن نترضى عنهم جميعا. وكلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على الصحيح ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم والمؤمنين يترحم عليهم. ثالثا، أن نعتقد أنهم جميعا عدول، جميع الصحابة عدول الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على ماذا؟ على الإسلام. رابعا، أن نقدم أقوالهم على قول من سواهم، على قول من جاء بعدهم، لأنهم أدرى الناس بفهم كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أو السادس، أن نعترف بأنهم لا شك أنهم يفضل بعضهم بعضا، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم من بايع تحت الشجرة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. سادسا، يجب أن نحسن بهم الظن وأن نلتمس لهم العذر وأن نكف عما شجر بينهم وأن لا نذكرهم إلا بالجميل، فلا نسلك مسالك الروافض والخوارج الذين أساءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نذكرهم بالجميل ونكف عما شجر بينهم ونلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه. كلهم، حتى من شارك في الجمل ومن شارك في صفين، نلتمس لهم الأعذار، والوقت لا يتسع لبيان أعذارهم. لكن انظروا إلى قول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعمار ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم وسيوفنا، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم، رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون تجاه الصحابة. وأنبه على مسألة: الحذر من بعض الروايات التاريخية التي تشوه سمعة كثير من الصحابة، مثل رواية الواقدي وأبي مخنف والكلبي واليعقوبي وتاريخ اليعقوبي وتاريخ المسعودي وكتاب الأغاني للرافضي أبي الفرج الأصبهاني وغيرها، وكتب الأدب، فقد مليت بكثير مما ينسب إلى الصحابة ولا يصح منه شيء، فيجب أن تغربل هذه الروايات التاريخية. وأبشركم أنه قد وضع مشروع في الجامعة الإسلامية تقريبا انتهى إلى تحرير السيرة النبوية وكثير من مسائل الصحابة من تلك الروايات الفاسدة، والاكتفاء بما جرى أو بما ثبت من الوقائع الصحيحة. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون،
صلى الله
وصلى الله على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة فيما يتعلق بالصحابة، الصحابة حماهم امتحان، يكرم به من يكرم ويهان به من يهان. فإذا أردت أن تعرف المسلم الحق فتبين موقفه ممن من ماذا؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيوب السختياني رحمه الله أحد كبار التابعين: امتحنوا الناس بمعاوية. معاوية رضي الله عنه كاتب ماذا؟ وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال من؟ خال المؤمنين، أخو أم حبيبة رضي الله عنها. ومن كبار ومن ملوك المسلمين وحكام المسلمين الذين حكموا بالعدل رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وكذلك من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننتبه، يعني قبل أيام نسمع أحد الكتاب الذين يدعى أنهم من زعماء الصحوة، يزعمون أنهم من زعماء الصحوة، وهذا مصطلح فاسد. ما عندنا إحنا زعماء صحوة وزعماء غير صحوة، عندنا داع إلى هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أو داع إلى الحزبية وإلى المناهج الإيش الفاسدة. هذا الأقسام الدعاة عندنا، إما داعيا إلى منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين، منهج الأنبياء والمرسلين الذي فيه الحكمة والعقل، أو داع إلى المناهج الحزبية الضيقة التي توالي وتعادي في سبيل الأشخاص وتقديس الأشخاص فقط. هؤلاء مرفوض، منهجهم مرفوض. أما أن نحدد زعماء الصحوة بفلان وعلان وفلتان وهيان، هذا غير صحيح. أقول أحد الذين يدعون أو يدعون بزعماء الصحوة ما سلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أيام يذكر حكاية منسوبة إلى أبي سفيان ومعاوية رضي الله عنهما، ويزعم أن عمر قال لأبي سفيان: أنت تسرق في المدينة وابنك يسرق في الشام، وانظر إلى أي كتاب النسب. قال: والمرجع في هذا كنز العمال. إخواننا نسأل سؤال: هل كنز العمال مرجع للصحة والضعف؟ ما هو كنز العمال؟ يذكر أطراف ماذا؟ أطراف الأحاديث بغض النظر عن ماذا؟ صحتها أو ضعفها. يعني حتى المستشرقين جاءوا بما هو أوضح من كنز العمال، أليس كذلك؟ اللي هو كتاب، ما اسمه كتاب المستشرق؟ المعجم الفارس لفضل الحديث. فإذا هذا ليس فيه دلالة على الصحة والضعف كنز العمال، على فرض أنه موجود في كنز العمال. لكن أنت أيها الكاتب كيف تتجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلغ في أعراضهم وتطلق لسانك في هؤلاء الصحابة الكرام الغر الميامين الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، والذين أبلوا بلاء حسنا في مدى ربع قرن، فتحوا ربوع الإسلام، وصلوا هنا إلى المحيط في بلدكم هذه، وإلى تخوم الصين في أقل من ربع قرن. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ولغ في أعراضهم فاتهمه على الإسلام، من ولغ في أعراضهم فاتهمه على الإسلام. لأن الإسلام من أين جاءنا يا إخوة؟ أنتم معي ولا لا؟ من الذي جاء من, من الذي نقل الإسلام الصحيح كما سمعوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. فالنيل منه نيل ممن؟ نيل من الإسلام، ونيل من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. لا نشارك الرافضة والخوارج ونحن منتمون إلى أهل السنة، لا يجوز هذا الكلام. فعلى من يصدر منهم مثل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا نقتدي به أو ندافع عنه. المشكلة أن بعض الناس يدافع عن هؤلاء بكل ما أوتي ويهون من شأن مقالاتهم هذه. والله لا يجوز التهوين من شأنها إذا كانت تمس حرمة هؤلاء العظماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. هذا الكاتب نفسه ويتكلم عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه، يقول ذكر الحديث لما قال الأقرع رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، قال أني لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال يعني إن لي عشرة ما قبلت واحد. قال وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ عقب هذا المسكين قال انظر إلى هذا المهبول، عندنا المهبول يعني المجنون الخبل، انظر إلى هذا المهبول ماذا يقول، كيف تصب صحابي بالهبل، امسك لسانك، اروي الحديث كما هو ولا تزد عليه بتعليقاتك الفاسدة المفسدة. فانتبهوا لهذا فإنه جد خطير. فضل أعد للعبارة الأخيرة نختم بها.
طيب إن قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك الميراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون محدثون وترك كل ما أحدثه المحدثون.
هذه خاتمة هذه الرسالة المباركة، بدأها بالحث على طاعة ولي الأمر، أولياء الأمر من العلماء والأمراء في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله وقال الله عز وجل أيضا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر منهم؟ هنا العلماء، وكذا الأمراء الذين يسوسون الناس بشرع الله عز وجل ولو كانوا ظلمة، ولو كان عندهم ما عندهم من التقصير، تجب طاعتهم في حدود طاعة الله. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن ذلك لا يلغي بقية حقوقهم. حتى إذ نحن لا نطيعهم في المعصية، لكن لا نخلع يدا من طاعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ونهى أن تنزع يد من طاعة، فاحذروا من ذلك، أكثر ما وجدت الفتن بسبب نزع اليد من الطاعة. فعلى المسلم أن يؤدي جميع حقوق ولي الأمر. وقد ذكرت لكم لا أدري أمس أو اليوم قصة الإمام أحمد مع المأمون، وهو رجل معتزلي ورجل يتبنى القول بخلق القرآن وعذب العلماء وقتلهم وسجنهم، ومن ضمن من سجن هذا الإمام المسؤول الإمام أحمد وعذب. فلما استشاروه في الخروج عليه حذرهم، قال معاذ الله إنه أمير المؤمنين، ثم قال الدماء الدماء، وحذرهم من ذلك ولم يأذن لهم في ذلك. فتجب الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فعلينا أن ننتبه وأن نقوم بهذا الحق، وأن لا نشارك لا بالسنان ولا باللسان ولا بأي حركة، ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالإضرابات، فإن هذه مبادئ يهودية كما أسلفت، نصرانية ماسونية، فاحذروا منها. ثم ثنى بوجوب اتباع السلف الصالح، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نسير على منهج السلف الصالح. يقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأصدقها قيلا وأقلها تكلفا، فسيروا على نهجهم فإنهم على الصراط المستقيم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها استكمال لطاعة الله وقوة على دين الله وتصديق لكتاب الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فعلينا أن نلزم السنة أيها الإخوة، وأن نجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن نبتعد عن المراء والجدال كما نبه المصنف رحمه الله. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدل محرم إلا إذا كان لإظهار حق أو إزهاق باطل، ويكون بالطرق الشرعية. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وعلينا أن نجتهد في الجد. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فلنجتهد رحمنا الله وإياكم في الجد والاجتهاد في العض على السنة بالنواجد، فإنها طريق الجنة، واتباع السلف الصالح الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. تم الفراغ من شرح كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تم ذلك بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين في مدينة الناظور في المملكة المغربية، تم ذلك في يوم الاثنين التاريخ 19 من شهر شعبان سنة 1300.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي حفظه الله تعالى ضمن الدورة العلمية التي أقيمت في مدينة الناظور بالمملكة المغربية في شهر شعبان من عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الرابع
في شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى مالك الصغير رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن نبذة فيما يجب أن يعتقده المرء تجاه ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وكنا قد انتهينا في درس الأمس من بعض المسائل، ونبدأ اليوم فيما يتعلق بخلق الجنة والنار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة.
في هذه المسألة أو في هذا المقطع بيان عقيدة السلف من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، وقد تضمن خمسة مسائل. المسألة الأولى خلق الجنة والنار الآن. المسألة الثانية أنهما لا تفنيان ولا تبيدان. والمسألة الثالثة نظر المؤمنين، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. والمسألة الرابعة أن الجنة هي دار الخلود التي أهبط منها آدم عليه السلام. والمسألة الأخيرة أن الكفار يحرمون من رؤية ربهم يوم القيامة. فالمسألة الأولى عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله تبارك وتعالى يزيد فيهما ما يشاء. قال الله عز وجل بخصوص الجنة: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تبارك وتعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وما جاء في نعيم القبر من أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة. وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخسوف عندما رأى عنقودا متدليا من ثمار الجنة فأراد أن يتناوله وأخبر أنه لو أخذه لأكل منه إلى قيام الساعة. وما أخبر به عن جعفر بن أبي طالب من أن الله عوضه عن يديه اللتين قطعتا في سبيل الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث شاء. وما جاء في خبر والد جابر وما أعده الله له ولسائر الشهداء وما إلى ذلك من الأدلة الواضحة على قبولي على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن وأن الله عز وجل يزيد فيها ما يشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى الله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. والأدلة أكثر من أن تحصر في مثل هذا المقام. وأما النار فهي موجودة مخلوقة أيضا. قال الله عز وجل: أعدت للكافرين. وقال جل وعلا: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال جل وعلا بشأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من رؤية تنور الزناة ومن بعض المشاهد التي رآها في النار وما إلى ذلك من النصوص الواضحة. وما جاء في عذاب القبر وأنه يفتح له وأن المعذب يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: رب لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم وأعظم. وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الرجل الذي غل شملة من الغنيمة وأنها تشتعل عليه نارا. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب من هلك أو من عذاب بعض المعذبين مثل قوله مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فإنه يمشي بالنميمة وأما الآخر فإنه لا كان لا يستتر من بوله، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة على ثبوت وجود النار وأنها مخلوقة كما أن الجنة مخلوقة. والجنة هي دار الخلود، جنة الخلد التي أهبط منها آدم عليه السلام، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. ولا شك أنها درجات، وأعلاها الفردوس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنه أعلى مكان في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلني الله وإياكم من أهلها. ومن ذلك مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم رؤية لا شك ولا ريب فيها، وأنه يتجلى لهم، وأنه أفضل نعيم، وأنه أعظم نعيم يمر بهم. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال بهذه الآية من ثلاثة وجوه: الوجه الأول التعبير بالوجوه التي هي محل العينين، والعينان هما محل النظر. ثانيا تعديتها بحرف إلى، لأن نظر إما أن تعدى بإلى، وإما أن تعدى بفي، وإما أن تعدى بدون حرف. فإن عديت بإلى كان المقصود نظر العين كما في هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإن عديت بحرف في كان المقصود التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، كما في قول الله تبارك وتعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وإذا عديت بدون حرف كان المقصود الانتظار والتمهل، كما في قول الله تعالى حكاية عن المنافقين يوم القيامة: انظرونا نقتبس من نوركم. وقد عديت في هذه الآية بفي بإلى، فهي نص في النظر إلى وجهه الكريم. وقد فسر هذه الآية بهذا التفسير غير واحد من السلف. ومن ذلك قول الله عز وجل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تفسير هذه الآية فقال: إذا دخل أهل الجنة، الجنة، نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا سينجزكموه. فيقولون: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى إن لكم عندنا موعدا سننجزكموه. فيكشف الحجاب فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، وذلك أفضل نعيم يتمتعون به ويرونه. والآيات في هذا كثيرة. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة، معنى: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. متعني الله وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقد أنكرت أربع طوائف من الضلال رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وهم الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. كل هذه الطوائف الأربع أنكرت رؤية المؤمنين لربهم، كما أنكرت سائر صفات الرب سبحانه وتعالى. ولن ندخل في تفاصيل الردود على شبههم الفاسدة لأن الوقت لا يمكننا من ذلك، ولكن نقول لبعض الإخوة الذين تأثروا ببعض مذهب المعتزلة، وهم قريبون من أهل السنة في الجملة في بعض المسائل، وقد وقعوا في إنكار الرؤية بسبب إلزام المعتزلة لهم بذلك، فإن تلك الطائفة تنكر علو الرب سبحانه وتعالى. فقالت لهم المعتزلة: أنتم تتناقضون، فإما أن تثبتوا العلو وسائر الصفات كما أثبتته أهل السنة ويسمونهم طبعا المجسمة، وإما أن تنكروا رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة وتوافقوننا نحن المعتزلة. فرجع بعضهم، وإن كان قد تاب في آخر حياته، ومنهم الإمام المعروف أبو المعالي الجويني يرحمه الله، فإنهم قد أثروا عليه فترة حتى أنكر الرؤية كما أنكر العلو. ولكن رجع بعد ذلك كما جاءت في كما ثبت في بعض الروايات الصحيحة أنه رجع إلى منهج السلف رحمه الله تعالى. في حكاية ذكرها بعض أهل العلم هو أنه كان يقرر نفي العلو تأويل صفة العلو لله تبارك وتعالى، فدخل عليه رجل يقال له الهمذاني، فلما سمعه يقرر نفي صفة العلو قال له: أيها الشيخ، ماذا تقول في هذه الضرورة التي يجدها كل من يتوجه إلى الله، وهي ضرورة التوجه إلى العلو حال الدعاء؟ ففكر أبو المعالي ونزل، ويقال إنه لطم نفسه وقال: حيرني الهمذاني حيرني. والذي يظهر نرجو الله أن يكون قد رجع وترك مذهب الاعتزال أو التأويل الذي على حد الاعتزال. وأما الكفار فإنهم يحجبون من رؤية ربهم تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا، عفوا، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن هؤلاء حجبوا عن ربهم حال السخط فإن المؤمنين سوف يرون ربهم حال الرضا. فهذه مسائل مهمة يجب أن يعتقدها المسلمون اعتقادا جازما، في أن المؤمنين سوف يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية لا تأويل فيها، وليس المقصود أنهم يرون نورا فقط، وليس المراد أنهم يرون نعيما فقط، ولا غير ذلك مما تقوله من المؤولة والمعطلة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
قال رحمه الله تعالى: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها.
قال الله عز وجل: قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة للفصل بين الخلائق مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يثبتون هذه الصفة كما يثبتون سائر الصفات. فنقول في المجيء كما قال الإمام مالك إمامنا إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى عندما قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نقول: فالمجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان بحقيقة المجيء واجب والسؤال عن كيفية المجيء بدعة، ولا يجوز أن نؤوله بحال من الأحوال، لا بمجيء الرحمة ولا بمجيء الأمر كما تقوله المعطلة والمؤولة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تجدون في بعض كتب التفسير: وجاء ربك أي وجاء أمره أو وجاءت رحمته، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه وإخراج للآيات عن مدلولها التي دلت عليها، وهذا فعلوه انطلاقا من مبادئهم القائمة على تأويل أسماء الله وصفاته، وقد قدمنا القواعد المهمة في ذلك في الدرس الماضي. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا.
العياذ بالله. تضمن هذا المقطع مسألتين. المسألة الأولى الإيمان بحقيقة الميزان يوم القيامة، وأنه ميزان حقيقي الله أعلم بكيفيته، دل عليه القرآن والسنة. فمن القرآن قول الله سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. والآيات في إثبات الميزان كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري: والحمد لله تملأ الميزان. وقوله صلى الله عليه وسلم في آخر حديث في صحيح الإمام البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما جاء في قصة صاحب البطاقة حيث ثبت في سنن الترمذي وغيره بسند صحيح أنه يصاح برجل في يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. فيقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ولا يذكر شيئا، فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيؤتى ببطاقة كتبت عليها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيحار الرجل ويقول: أين هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم شيئا. فتوضع البطاقة في كفة، وتوضع السجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. الله أكبر، ما أحلم الله على عباده وما أحسن فضله عليهم سبحانه وتعالى. نسأل الله يعطينا وإياكم من فضله.
آمين.
ومن أنكر الموازين والميزان له كفتان كما ثبت في هذا الحديث الذي سمعناه الآن، وأنكرته المعتزلة وكثير من الطوائف المنحرفة، وقالوا: نحن لا نعرف إلا ميزان الفوال والبقال، وحري بمن يعتقد ذلك أن تطيش موازينه وأن تخف موازينه، والعياذ بالله، عقوبة له، حيث أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة. وعقيدة السلف الإيمان بكل ما أخبر الله به من المغيبات، سواء أدركنا حكمة ذلك أم لم ندرك، ونحن متعبدون بعبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل ما جاء في الكتاب والسنة نذعن له ونسلم به، ونقول سبحانك، ونقول آمنا به كل من عند ربنا، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. المسألة الثانية أنهم يؤتون صحائفهم، فالمؤمنون يؤتون صحائفهم بأيمانهم، والكفار يؤتون صحائفهم بشمائلهم مغلولة من وراء ظهورهم والعياذ بالله. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه من وراء وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وقال تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. يقال لهم: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وهنا مسألة، وهو أن الله عز وجل قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وعندنا حديث يقول: من نوقش الحساب هلك. فكيف نوفق بين الآية والحديث؟ وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إنما ذلك العرض، يقال له: فعلت في يومي كذا وكذا كذا وكذا، وقد سترتها عليك وأنا أغفرها لك اليوم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا. وأما من نوقش الحساب فإنه يهلك والعياذ بالله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم.
الصراط جسر ينصب على متن جهنم، يمر من خلاله العباد بحسب أعمالهم، وهو المراد بقول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمرور، فالورود المقصود به المرور على الصراط، ويكون ذلك بحسب الأعمال. فقد دلت النصوص الصحيحة على أن منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنه من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من له نور ضئيل في أخمص قدميه يضيء تارة فيصعد وينطفئ تارة فيسقط إلى أن يجوز. وأنه يمر على المؤمنين كصلاة يؤديها أحدكم، وأنهم يمرون بسلام، وأن دعاء الأنبياء عند المرور على الصراط ما هو؟ اللهم سلم سلم، ونحن نقول اللهم سلم سلم. وهو حق يجب الإيمان به، وقد أنكرته المعتزلة وسائر الطوائف المنحرفة التي لا تؤمن بالمغيبات وحسبنا ما جاء في كتاب ربنا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الصراط هو آخر معابر النار أو آخر المعابر التي يجوزها المؤمنون، وأن الحوض والميزان والشفاعة كلها قبل ذلك فيما يظهر، ولأنه ليس بعد الصراط إلا من يجوز ويدخل الجنة أو يكردس في النار والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير.
والعياذ بالله. حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، طوله مسافة شهر، وعدد آنيته كنجوم السماء، وشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأحاديثه متواترة رويت عن جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه، والفرط هو الذي يسبق غيره، وإنه لا يذاد عنه أقوام. فأقول أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، وفي رواية أن عليهم آثار الوضوء. فيقول إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وسواء كان هذا التغيير بالبدع والمحدثات أم بتغيير أحكام الله عز وجل أو نحو ذلك مما يقع فيه بعض المبتدعة والعصاة. يقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولا يلزم أن يكون هؤلاء كفار، بل الظاهر أنهم مسلمون وقعوا في بعض البدع وفي بعض المعاصي. وهناك تنبيه: تزعم الرافضة قاتلهم الله أن قوله أصحابي أصحابي أن هذه الرواية تدل على ارتداد الصحابة عن الإسلام، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سيأتي بعد قليل الكلام على فضلهم. وهذا التفسير تفسير فاسد من قبل هذه الفرقة المارقة الكافرة الملحدة، فإنه لم يقل به أحد غير هؤلاء، وكل الناس يحترمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا الخوارج والروافض، حتى بعض الطوائف الأخرى الذين عندهم بعض الانحرافات يحترمون الصحابة ولا يرضون أن ينال منهم، وإنما شذت الخوارج، سواء الخوارج المعاصرين أم الخوارج القدامى الذين يكفرون المسلمين وسيأتي الكلام عليهم بعد قليل، وكذلك الرافضة الذين خونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم قد ارتدوا عن الدين ولم يبقى إلا 7 أو 4 أو 14. هكذا تزعم طائفة الرفض الإمامية الاثني عشرية المسمات بالجعفرية زورا وبهتانا. فإن جعفر الصادق رحمه الله، جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، بريء منهم ومما يدعون أو مما ينسبون إليه، وإنه من كبار السلف الصالح، من كبار التابعين. فنتنبه إلى هذه المسألة، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول وسيأتي الكلام عليهم، لكن أحببت أن ننبه عليها في هذا الموضع، لأنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذا ليس بغريب، فقد حرفوا القرآن وزعموا أنه ناقص وأنه محرف وأن عمر وأن أبو بكر وعمر وعثمان حذفوا منه وخبأوا منه، فعلى الله عما يقول علوا كبيرا. الذي قال إنا نحن ماذا نزلنا الذكرى وإن له لحافظون، لكن هؤلاء الأوغاد المنافقين لا يلتفت إلى أقوالهم ولا يلتفت إلى أراجيفهم. إنما أنبه أيضا على شيء آخر، نحن لا نستغرب إذا نالت الرافضة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دأبهم منذ أن خرجوا عن أهل السنة والجماعة وشذوا وألفوا كتبا كلها موضوعة ومكذوبة ومختلقة ومليئة بالكفر والشرك والتقول على الله عز وجل. وعندهم ما هو أطم، يعتقدون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء والمرسلين، ويعتقدون أن للولي لأوليائهم حق التشريع من دون الله، ويكفرون أصحاب النبي وأزواجه، حتى عائشة التي برأها الله من فوق سبع سماوات هم يتهمونها بالإفك لعنهم الله. أقول نحن لا نستغرب من هؤلاء ما يقولون، لأنهم أمة منبوذة وكفرهم ظاهر، لكن نستغرب من أن يقدح أشخاص ينتسبون إلى أهل السنة في بعض الصحابة، كما قدح صاحب الظلال في عثمان بن عفان رضي الله عنه ووصفه بالمحاباة والظلم، ووصف عمرو بن العاص ومعاوية بالردة عن الإسلام وشراء الذمم، ووصف كل من شارك في صفين والجمل بالارتداد، إذن يشمل ذلك حتى علي وحتى أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هؤلاء الكتاب لم يتعلموا على العلماء، وإني لا أستغرب أن توجد فئات تدافع عن هؤلاء وتدافع عن مثل هذا الكاتب، ونحن لا نتكلم في خاتمته أو مصيره أو مصيره عند ربه، هذا نكله إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. لكن كتبه موجودة بين أيدينا تنطق بهذه الألفاظ من تكفير بعض الصحابة ومن بعض الأنبياء، كما قال عن نبي الله موسى عليه السلام في سورة القصص عند قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال إن موسى عصبي المزاج والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. كما قلت لكم أنا لا أتكلم في مصيره أو عذره، لعله جاهل يترك أمره إلى ربه، لكن هل يحل لنا أن نسكت عما في كتبه من الضلالات والخزعبلات والقول بوحدة الوجود وإنكار أسماء الله وصفاته وتكفير المسلمين جميعا بلا استثناء؟ هل يجوز السكوت عن ذلك؟ وهل يجوز لك أنت أيها الداعية أن تدافع عن أمثال هذا الرجل ومن سار في ركابه من التكفيريين الذين كفروا الأمة أو كفروا أكثر الأمة أو حكام الأمة؟ هل هذا يجوز؟ أنا أقف عند هذه النقطة وأركز عليها لسبب، وهو أنه يوجد أناس عندهم عواطف نحو هذا الرجل يقولون لك حتى ولو كانت عنده هذه الأشياء فإنه رجل مجاهد وشهيد. متى كان شهيدا؟ لا يجوز أن نحكم بالشهادة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن نحن نقول لمن يقتل نفسه من أجل الخبز، نقول ولو كان نصرانيا نقول إنه إيش؟ إنه شهيد. أصبحت الشهادة مجانا، يفتي بها فلان وعلان من أدعياء العلم ومن الضالين ومن الجهلة والسفهاء الذين نصبوا أنفسهم في بعض الفضائيات فضلوا وأضلوا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وإيش وأضلوا. هذا شأن أرباب بعض الفضائيات في بعض الدول الإسلامية الآن، يشهدون لمن هب ودب بالشهادة حتى للنصارى. وأيضا يفتون بحل الربا، ويفتون بحل الغناء، ويفتون بحل التوارث بين المسلم وغير المسلم، ويفتون بجواز المظاهرات الغربية الماسونية اليهودية الصهيونية، لأن المظاهرات مبدأ ماسوني صهيوني يهودي دخيل على بلاد المسلمين. لا تحل قضايا المسلمين بالمظاهرات التي استوردناها من اليهود والنصارى أبدا، بل هذه الغوغائية بعينها. وهؤلاء الذين أشرت إليهم علماء السوء الذين أفتوا بجواز المظاهرات، والله لا دليل عندهم إلا دليلان: إما أحاديث موضوعه مختلقة وضعيفة، أو آيات وأحاديث صحيحة يلوون أعناقها ويحرفون فيها الكلمة عن مواضعه. فإياكم وإياهم، واحذروا من فتاواهم، فإنها فتاوى ضالة. وإني أستغرب من بعض طلبة العلم أن يتعاطفوا مع هؤلاء ويسمعوا لهم أو يأخذوا عنهم أو يدافعون عن هؤلاء التكفيريين الذين يكفرون الأمة بالكبائر أو حتى بدون كبائر، يكفرونهم بمحض الآراء التي ينشرونها ويبثونها هنا وهناك. فانتبهوا، أصحاب الرسول حما، وسيأتي الكلام على فضل الصحابة بعد قليل. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وأنه لا يكفر أحد
هذه المسألة مهمة جدا، وهي الأساس، وهي تعريف الإيمان عند السلف: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. ومن السلف من يقول الإيمان قول وعمل، ويعني بذلك قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. يقول الإمام البخاري: أدركت ألفا من السلف يقولون الإيمان قول وعمل. وروي مثل ذلك عن سفيان: أدركت 62 عالما يقولون الإيمان قول وعمل. ولا مشاحة في الاصطلاح، من حيث الذين عبروا بأنه قول وعمل واعتقاد، أو الذين قالوا الإيمان قول وماذا وعمل. لأن القول يشمل قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، ويشمل قول القلب وهو الصدق واليقين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والآيات كثيرة في هذا الباب. وأما عمل القلب فهو جميع أكثر أعمال العبادة القلبية، كالخوف والرجاء والخشوع والخضوع والمحبة والإنابة والإخلاص. الرغبة والرهبة والرجاء وما إلى ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وأساسها ثلاثة: لا بد أن تجتمع في قلب في كل قلب عبد مؤمن، وهي التي يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، فمن يذكرها لنا بسرعة. جميل، من يذكرها؟ أركان العبادة القلبية: الخوف والرجاء والمحبة. بارك الله فيك، اسمك؟ يستحق مراد بن مصطفى الجائزة. تفضل تفضل، خذ جائزتك.
الحسن.
الخوف والرجاء والمحبة، ولا بد أن تكون هذه متكاملة في قلب العبد المؤمن، فلا يعبد الله من بالخوف وحده ولا بالرجاء وحده ولا بالمحبة وحدها. فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئي إباحي. المرجئ هم الذين يرون أنه لا يضر مع الكفر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كأولئك الذين حولوا عبادة الله إلى تغزل وتنغم وتتيم فيه سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك بعضهم يتكلم بكلام يشبه التغزل بالنساء ويقول هذا حب لله عز وجل، أبدا تحن إليكم الأرواح ويصاله ريحانه والراح، بالسر إن باح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما أعمال اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، مثل الذكر وتلاوة القرآن. وأما أعمال الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، مثل ماذا؟ كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وسائر العبادات التي فيها جهد بدني. ولا نلتفت إلى من شذ في تعريف الإيمان من الطوائف المنحرفة، فالجهمية قالوا الإيمان هو مجرد المعرفة، لو كان مجرد المعرفة لكان إبليس مؤمنا، لأن إبليس يعرف ربه أليس كذلك؟ ولكان فرعون مؤمنا لأنه يعرف ربه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك المرجئة القائلون، الجهمية القائلون أن الإيمان هو مجرد التصديق. وكذلك من قلدهم من الطوائف القائلين بأن الإيمان هو القول والتصديق فقط، وأخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وكلها طوائف ضالة تبتعد وتقترب بحسب معتقداتها. وعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله عز وجل: الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تبارك وتعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، يعني لا مخ عظامه. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بخوذ فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فيجب علينا أن نفهم عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وخلاصتها كما تقدم أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فلا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية صحيحة إلا بإخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل الصالح هو ما بني على أصلين، أولهما إخلاص العبادة لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان متلازمان أو ركنان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا إخلاص بلا متابعة، ولا متابعة بلا إخلاص. وقد جمع الله بينهما في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في الإخلاص يقول الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ويقول جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ويقول جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وفي المتابعة يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يقول جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
قال رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة.
قول المصنف رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، مقيد بما قيد به الإمام الطحاوي في مثل قوله: ما لم يستحله، وإلا فبعض الذنوب إذا استحلت ولم يرجع وقيمت الحجة على صاحبها ولم يرعوي فإنه يكفر، ما دام مستحلا لهذا الذنب وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة. فهذا القول ليس على إطلاقه، لكن المصنف يعني يخاطب أهل السنة، وأهل السنة مجمعون على أن من استحل أمرا من الأمور المحرمة المعلومة من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكون كافرا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، كما فعل عمر رضي الله عنه مع قدامة ابن مضعون وغيره ممن استحل بعض الأمور. فعلينا أن نعي هذا، ولا سيما أننا في عصر كثرت فيه البدع والأهواء، وانتشر فيه مذهب الخوارج المكفرون، وقد خطط ودعمهم أهل الكفر قاطبة، وإن كانوا يدعون إظهار العداوة لهم فإنهم هم الذين يدعمونهم في الباطن. أقول إن التكفيريين عملاء لأهل الغرب، لليهود والغرب، شاءوا أم أبوا، أعني بعض زعمائهم. وأما بعض الناس المغرر بهم فهم كالإمعاوات، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، كالببغاوات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر المؤمن من أن يكون إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء، يعني لا يكون ببغاء يقلد، بل عليه أن يتعلم منهج السلف الصالح، فإن عليه نورا لمن وفقه الله. منهج السلف لعل يلخص خصائصه في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، فلينتظر من أراد الفائدة. فإذا لا بد أن نحذر من هذا التكفير، وخوارج هذا العصر المكفرون أشد غلوا من الخوارج القدامى، لأن الخوارج القدامى صحيح أنهم يكفرون واستحلوا دماء المسلمين، حتى بعض دماء الصحابة كما قتلوا عليا وأرادوا قتل عمرا ومعاوية، لكن الله سلمهما واستشهد علي رضي الله عنه. لكن خوارج هذا العصر أضافوا إلى، لكن أولئك كانوا واضحين، خوارج القدامى يعني واضحون، برزوا في الميادين وأعلنوا عقيدتهم الفاسدة ولم يخفوها. أما خوارج هذا العصر الذين يكفرون المسلمين ويستحلون القتال في بلاد المسلمين ويسمونه جهادا، وهو جهاد مزيف، جهاد في سبيل الشيطان، ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهو الاختفاء والعمل في السراديب والدهاليز والتعامل مع الكفار والاندساس بينهم لينقلبوا على المسلمين وليكيدوا للإسلام والمسلمين باسم الإسلام، والإسلام من كثير منهم براء. فعلينا أن نحذر من قال لصاحبه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وقد كفر صاحب الظلال الذي أشرت إلى أقواله التي نال فيها من الأنبياء ومن الصحابة، كفر جميع الأمة حتى المؤذنين والأئمة في مساجدهم ولم يستثني أحدا. وصل الحال ببعضهم من أتباع ذلكم الرجل إلى أنه يقول لم يبقى على وجه الأرض مسلم إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر أحد بالذنب ما لم يستحله، وحتى بعد الاستحلال لا بد أن ينبه وتقام عليه الحجة، ولا بد من وجود شروط وانتفاء موانع حتى يحكم عليه بالكفر، والذي يحكم هم العلماء الربانيون ليس سائر الناس الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فانتبهوا لهذا. يقول بعض السلف لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير من؟ في تكفير مسلم. فانتبه، هؤلاء الذين ساروا على منهج صاحب الظلال وكفروا المسلمين قاطبة، هؤلاء خطرهم عظيم، وخطرهم يكمن في أنهم يتكلمون باسم الدين، ولذلك هم من الخطورة بمكان، فيستحلون دماء المسلمين ويستحلون التفجير والتدمير حتى في بلاد الحرمين، استحلوا التدمير والتدبير والتدمير والتفجير حتى في مكة والمدينة، ولكن الله خذلهم. وهذا وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم، قد تظهر لهم يعني بعض يظهرون بعض الظهور، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم ما زالوا يظهرون فيكم كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال، فاحذروهم فإن أمرهم خطير. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين.
قال الله عز وجل في حق الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وأخبر عن نسمة المؤمن أيا كان هذا المؤمن أنها طائر يعلق في شجر الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب الإيمان بذلك، ونتوقف عند هذا الحد ولا نحدد مكان الأرواح كما تزعم بعض الطوائف الفاسدة. والشهداء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قاتل لتكون كلمة الله والعليا هي العليا، نقول نرجو الله أن يكون شهيدا، لكن لا نجزم لأحد منهم بالشهادة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالقبر كما تعلمون هو أول منازل الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته. نسأل الله أن يجعل قبورنا وإياكم روضة من رياض الجنة. المقصود أن الناس يفتنون في قبورهم ويسألون، كما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل، والذي جاء فيه بعض ما يتعلق بعذاب القبر، وكذلك في حديث سؤال الملكين وأنهما ملكان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر نكير، وأن روح المؤمن تصعد بها الملائكة ثم تعاد إلى جسدها، فيسأل تلك الأسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب المؤمن فيفتح له باب من الجنة فيقول: ربي أقم الساعة، ويقال: هذا مقعدك من النار، أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. وأن الكافر بخلاف ذلك، نختصر الحديث، وأن الكافر تتفرق روحه في جسده فينزعها ملك الموت كما ينزع السفود من الصوف المبلول، ثم يصعد بها إلى السماء في أنتن ريح وأقبحه، ثم تطرح روحه طرحا بعد أن تغلق دونها أبواب السماء. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يسأل تلك الأسئلة نفسها، فلا يجيب الكافر ويقول: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها جميع الخلق إلا الثقلين الجن والإنس، ويقول: رب لا تقم الساعة. فالقبر إما أن يكون روث من رياض الجنة يفتح له من فيأتي باب منها فيأتيه من روحها وريحانها إلى أن تقوم الساعة، والكافر حفرة من حفر النار يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول: رب لا تقم الساعة. وفعل المسلم أن يستعيذ بالله من ذلك، وقد جاء في الحديث: اللهم إني أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وعلى المسلم أن يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونعيم القبر وعذابه حق، سواء كان مدفونا في مكان أو احترق بالنيران أو أشلاء في البحر أو أشلاء في بطون السباع أو ترابا أو عظاما، نؤمن بأنه إما أن يكون مناعما وإما أن يكون معذبا إلى قيام الساعة. وقد أنكر ذلك المعتزلة وبعض الطوائف الضالة، فنحن والمؤمنون من أبر صفاتهم الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فضل.
قال رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم.
الله تبارك وتعالى وكل بنا حفظة يكتبون أعمالنا وهو أعلم بأعمالنا، لكن هذا من دلائل قدرته ومن عجائب خلقه تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فملك يكتب الحسنات عن اليمين وآخر يكتب السيئات عن الشمال، فعلينا أن نؤمن بهم وأنهم لا يفارقانه أبدا إلا في حالات خاصة، وهم يكتبان حتى ولو بعد عنه في مثل حال دخوله الخلاء أو في مثل وجود كلب أو صورة في بيته، فإنهما وإن كان بعيدين فإنهما يكتبان كل أفعاله، والله تبارك وتعالى أعلم بما يكتبون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه.
ملك الموت هو الذي وكله الله بقبض الأرواح، ولا تصح تسميته بعزرائيل، وإنما كل ما ثبت أنه ماذا؟ أنه ملك الموت. قال الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وهم لا يفرطون. وقال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. فعلى المؤمن أن يؤمن بذلك، وأن ملك الموت قد وكل بقبض أرواح العباد، ولا ندخل في كيف ولما وبأي طريقة، وهل هو ملك واحد أو أكثر من ملك، كل ذلك نكله إلى الله عز وجل. لكن كيف جاء تارة قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتارة أسند إلى الملائكة وتارة أسند لنفسه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. والجواب أن الله عز وجل هو المقدر، فبهذا الاعتبار هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها، وباعتبار أن ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وباعتبار أن الملائكة الذين عبر الله عنهم بالرسل توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هم ملائكة الرحمة أو ملائكة ماذا؟ العذاب. فملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب لا تبقيها في يده طرفة عين، بل تأخذها وتصعد بها إلى السماء على النحو الذي تقدم بيانه، فكل قد أسند إليه بحسبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب.
الله أكبر. خير القرون القرن الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة، والمقصود بالقرن الجيل على الصحيح، فيقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين، والبعض يحدده بمئة عام وهذا لا يصح، والصواب أن يقال جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل أتباع التابعين وهكذا. وخير القرون على الإطلاق هم الصحابة ثم التابعون ثم التابعون لهم في القرن الذي بعده. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهناك رواية أخرى أنه ذكر رابعا قال: ثم الذين يلونهم أربع مرات. وعلى رأس هؤلاء كلهم وخيرتهم هم الصحابة الذين قام بهم القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلام الهدى ومصابيح الدجى. والواجب علينا أن نحبهم وأن نواليهم وأن نترضى عنهم، فحبهم عبادة لله تبارك وتعالى واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نلخص الموقف من الصحابة فيما يلي: أولا، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم، كما حرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهؤلاء هم خير القرون كما تقدم. ثانيا، الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، فقد رضي الله عنهم ورسوله، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فلنترضى عنهم جميعا بدون استثناء. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب أن نترضى عنهم جميعا. وكلمة رضي الله عنه خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على الصحيح، ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم والمؤمنين يترحم عليهم. ثالثا، أن نعتقد أنهم جميعا عدول، جميع الصحابة عدول الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين وماتوا على ماذا؟ على الإسلام. رابعا، أن نقدم أقوالهم على قول من سواهم، على قول من جاء بعدهم، لأنهم أدرى الناس بفهم كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أو السادس، أن نعترف بأنهم لا شك أنهم يفضل بعضهم بعضا، فأفضلهم الخلفاء الراشدون، ثم العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم من بايع تحت الشجرة، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. سادسا، يجب أن نحسن بهم الظن وأن نلتمس لهم العذر وأن نكف عما شجر بينهم وألا نذكرهم إلا بالجميل، فلا نسلك مسالك الروافض والخوارج الذين أساءوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نذكرهم بالجميل ونكف عما شجر بينهم ونلتمس لهم العذر فيما أخطأوا فيه. كلهم حتى من شارك في الجمل ومن شارك في صفين نلتمس لهم الأعذار، والوقت لا يتسع لبيان أعذارهم. لكن انظروا إلى قول علي رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير وعمار ممن قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم وسيوفنا، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم، رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو الموقف الذي يجب أن يكون تجاه الصحابة. وأنبه على مسألة: الحذر من بعض الروايات التاريخية التي تشوه سمعة كثير من الصحابة، مثل رواية الواقد وأبي مخنف والكلبي واليعقوب وتاريخ اليعقوبي وتاريخ المسعودي وكتاب الأغاني للرافضي أبي الفرج الأصبهاني وغيرها وكتب الأدب، فقد مليت بكثير مما ينسب إلى الصحابة ولا يصح منه شيء، فيجب أن تغربل هذه الروايات التاريخية. وأبشركم أنه قد وضع مشروع في الجامعة الإسلامية تقريبا انتهى إلى تحرير السيرة النبوية وكثير من مسائل الصحابة من تلك الروايات الفاسدة، والاكتفاء بما جرى أو بما ثبت من الوقائع الصحيحة. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون،
صلى الله
وصلى الله على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا.
قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة فيما يتعلق بالصحابة، الصحابة حماهم امتحان، يكرم به من يكرم ويهان به من يهان. فإذا أردت أن تعرف المسلم الحق فتبين موقفه من ماذا؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أيوب السختياني رحمه الله أحد كبار التابعين: امتحنوا الناس بمعاوية. معاوية رضي الله عنه كاتب ماذا؟ وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال من؟ خال المؤمنين، أخو أم حبيبة رضي الله عنها. ومن ملوك المسلمين وحكام المسلمين الذين حكموا بالعدل رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، وكذلك من أبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننتبه، يعني قبل أيام نسمع أحد الكتاب الذين يدعى أنهم من زعماء الصحوة، يزعمون أنهم من زعماء الصحوة، وهذا مصطلح فاسد. ما عندنا حين زعماء صحوة وزعماء غير صحوة، عندنا داع إلى هدي الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، أو داع إلى الحزبية وإلى المناهج الإيش الفاسدة. هذا الأقسام الدعاة عندنا، إما داعيا إلى منهج السلف الصالح، منهج الصحابة والتابعين، منهج الأنبياء والمرسلين الذي فيه الحكمة والعقل، أو داع إلى المناهج الحزبية الضيقة التي توالي وتعادي في سبيل الأشخاص وتقديس الأشخاص فقط. هؤلاء مرفوض، منهجهم مرفوض. أما أن نحدد زعماء الصحوة بفلان وعلان وفلتان وهيان، هذا غير صحيح. أقول أحد الذين يدعون أو يدعون بزعماء الصحوة، ما سلم منه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أيام يذكر حكاية منسوبة إلى أبي سفيان ومعاوية رضي الله عنهما، ويزعم أن عمر قال لأبي سفيان: أنت تسرق في المدينة وابنك يسرق في الشام، وانظر إلى أي كتاب النسب. قال: والمرجع في هذا كنز العمال. إخواننا نسأل سؤال: هل كنز العمال مرجع للصحة والضعف؟ ما هو كنز العمال؟ يذكر أطراف ماذا؟ أطراف الأحاديث بغض النظر عن ماذا؟ صحتها أو ضعفها. يعني حتى المستشرقين جاءوا بما هو أوضح من كنز العمال، أليس كذلك؟ اللي هو كتاب، ما اسمه كتاب المستشرق؟ المعجم فارس لفضل الحديث. فإذن هذا ليس فيه دلالة على الصحة والضعف كنز العمال، على فرض أنه موجود في كنز العمال. لكن أنت أيها الكاتب كيف تتجرأ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلغ في أعراضهم وتطلق لسانك في هؤلاء الصحابة الكرام الغر الميامين الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، والذين أبلوا بلاء حسنا في مدى ربع قرن، فتحوا ربوع الإسلام، وصلوا هنا إلى المحيط في بلدكم هذه وإلى تخوم الصين في أقل من ربع قرن. أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ولغ في أعراضهم فاتهمه على الإسلام، من ولغ في أعراضهم فاتهمه على الإسلام. لأن الإسلام من أين جاءنا يا إخوة؟ أنتم معي ولا لا؟ من الذي نقل الإسلام الصحيح كما سمعوه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هم الصحابة. فالنيل منه نيل ممن؟ نيل من الإسلام، ونيل من نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. لا نشارك الرافضة والخوارج ونحن منتمون إلى أهل السنة، لا يجوز هذا الكلام. فعلى من يصدر منهم مثل ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن لا نقتدي به أو ندافع عنه. المشكلة أن بعض الناس يدافع عن هؤلاء بكل ما أوتي ويهون من شأن مقالاتهم هذه. والله لا يجوز التهوين من شأنها إذا كانت تمس حرمة هؤلاء العظماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قام بهم القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا. هذا الكاتب نفسه ويتكلم عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه، يقول، ذكر الحديث لما قال الأقرع رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، قال: أني لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال: يعني إن لي 10 ما قبلت واحد. قال: وما وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. عقب هذا المسكين قال: انظر إلى هذا المهبول، عندنا المهبول يعني المجنون الخبل، انظر إلى هذا المهبول ماذا يقول، كيف تصب صحابي بالهبل. امسك لسانك، اروي الحديث كما هو، ولا تزد عليه بتعليقاتك الفاسدة المفسدة. فانتبهوا لهذا، فإنه جد خطير. تفضل أعد للعبارة الأخيرة نختم بها.
طيب، قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك الميراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون.
المحدثون.
وترك كل ما أحدثه المحدثون.
هذه خاتمة هذه الرسالة المباركة، بدأها بالحث على طاعة ولي الأمر، أولياء الأمر من العلماء والأمراء في حدود طاعة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله، وقال الله عز وجل أيضا: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من هم أولي الأمر منهم؟ هنا العلماء، وكذا الأمراء الذين يسوسون الناس بشرع الله عز وجل ولو كانوا ظلمة، ولو كان عندهم ما عندهم من التقصير تجب طاعتهم في حدود طاعة الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن ذلك لا يلغي بقية حقوقهم، حتى إذ نحن لا نطيعهم في المعصية لكن لا نخلع يدا من طاعة. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلع عادا من طاعة وفارق الجماعة شبرا فمات فميتته ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ونهى أن تنزع يد من طاعة، فاحذروا من ذلك، أكثر ما وجدت الفتن بسبب نزع اليد من الطاعة. فعلى المسلم أن يؤدي جميع حقوق ولي الأمر. وقد ذكرت لكم لا أدري أمس أو اليوم قصة الإمام أحمد مع المأمون، وهو رجل معتزلي ورجل يتبنى القول بخلق القرآن، وعذب العلماء وقتلهم وسجنهم، ومن ضمن من سجن هذا الإمام المسؤول الإمام أحمد وعذب. فلما استشاروه في الخروج عليه حذرهم، قال: معاذ الله، إنه أمير المؤمنين. ثم قال: الدماء الدماء، وحذرهم من ذلك ولم يأذن لهم في ذلك. فتجب الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فعلينا أن ننتبه وأن نقوم بهذا الحق، وأن لا نشارك لا بالسنان ولا باللسان ولا بأي حركة، ولا بالمظاهرات ولا بالاعتصامات ولا بالإضرابات، فإن هذه مبادئ يهودية كما أسلفت، نصرانية ماسونية، فاحذروا منها. ثم ثنى بوجوب اتباع السلف الصالح، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال رسول الله وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نسير على منهج السلف الصالح. يقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأصدقها قيلا، وأقلها تكلفا، فسيروا على نهجهم فإنهم على الصراط المستقيم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها استكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، وتصديق لكتاب الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. ويقول مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. فعلينا أن نلزم السنة أيها الإخوة، وأن نجتهد في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن نبتعد عن المراء والجدال كما نبه المصنف رحمه الله. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. فالجدل محرم إلا إذا كان لإظهار حق أو إزهاق باطل ويكون بالطرق الشرعية. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وعلينا أن نجتهد في الجد. ويقول الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. فلنجتهد رحمني الله وإياكم في الجد والاجتهاد في العض على السنة بالنواجد، فإنها طريق الجنة واتباع السلف الصالح الذين يقولون بالحق وبه يعدلون، والذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. تم الفراغ من شرح كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تم ذلك بعد صلاة العشاء من يوم الاثنين في مدينة الناظور في المملكة المغربية. تم ذلك في يوم الاثنين التاريخ 19 من شهر شعبان سنة 300.
وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.